نفسه يحس بحضنك معنى العقل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة فقرتنا الحوارية ستكون يعني مواقف وعبر من المشهد الحالي للأحداث، ستكون مع فضيلة الشيخ الكبير وحيد عبد السلام بالي وأخينا الحبيب الشيخ محمد سعد الأزهري والدكتور هشام أبو النصر. الحقيقة يمكن احنا اخترنا هذا العنوان مواقف وعبر بعدما توفي فجر اليوم فضيلة الشيخ عادل أبو صليم عضو مجلس الشعب الفائز عن الدائرة الثانية عمال بدائرة شمال الجيزة، والمتوفى فاز بهذا المقعد البرلماني في انتخابات المرحلة الثانية قبل عدة أيام، وحصل على كرنيه عضوية مجلس الشعب، لكن الله عز وجل قدر له ألا يكون عضوا في مجلس الشعب. الشيخ عادل أبو صليب كان يشغل رئيس الجمعية الشرعية بالهرم، وكان يقوم بمهام الدعوة والعمل الاجتماعي، وهذا جزء مما سأناقشه مع ضيوفي اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يفسح له في قبره، وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى. مع هذا التقرير الخاص بالشيخ عادل الذي أعددناه على عجل، ثم أعود لحضرتكم.
توفي صباح اليوم الشيخ عادل عبد العليم أبو صليب عضو مجلس الشعب عن دائرة الثانية عمال بدائرة شمال الجيزة، وكان رحمه الله قد فاز بمقعد برلماني على قوائم حزب النور السلفي، وكان يشغل رئيس الجمعية الشرعية بالهرم ويقوم بمهام الدعوة والعمل الاجتماعي. ولد أبو صليب عام 1959، وحصل على دبلوم إدارة وسكرتارية عام 1980. تولى منصب رئيس الجمعية الشرعية بالهرم ويقوم بمهام الدعوة والعمل الاجتماعي. ساهم في إنشاء معهد عمر بن عبد العزيز الأزهري. خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2005 مستقل فردي، وتم التزوير ضده لصالح مرشح الحزب الوطني.
ده تقرير طبعا زي ما قلت لحضرتكم أعددناه على عجل، وإن شاء الله تسمعوا المزيد من التفصيل عن حياة هذا الرجل الفاضل في الفقرة الحوارية. غدا 18 مليون يبدأون في جولة الإعادة، 18 مليون مصري لهم حق التصويت غدا في جولة الإعادة للمرحلة الثانية. نأمل من جميع المصريين ألا يتقاعسوا عن المشاركة واختيار النائب الأصلح، النائب القوي الأمين من وجهة نظرهم لمقاعد برلمان مجلس الشعب. طبعا هنسأل بعد قليل أحد المستشارين القانونيين من سيحل محل الشيخ عادل بعد وفاته، غالبا هيكون العضو الذي يليه في القائمة نفسها. على أي حال أذكر نفسي وإخواني بضرورة المشاركة في المرحلة الثانية أو جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات، حتى يعني نشارك بما نعتقد أنه شهادة في اختيار من يمثلنا في هذا البرلمان. قبل أن نبدأ في باقي الأخبار المتعلقة بالأحداث، لأن في خبرين مهمين أو من حزب النور، ويكون معنا أخونا نادر بكار متحدث الإعلام باسم الحزب يعلق على هذا الكلام، وأيضا معنا الكاتب الكبير محمد سيف الدولة الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم أستاذ نادر. السلام عليكم أستاذ نادر. أستاذ نادر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
بس صوت حضرتك بعيد جدا يا دكتور أسامة.
طيب كده كويس يعني. أحسن ارفعوا الصوت يا جماعة لو سمحتوا. في خبر يا أستاذ نادر منشور إن إسرائيل بترحب بما تم تصريحه أو بما صدر من تصريحات عن الدكتور يسري حماد إن حزب النور السلفي لا يمانع من الحوار مع إسرائيل. ما تعليقك على هذا الخبر؟
بسم الله. لا الكلام عالي تماما من الصحة، احنا لسه كاتبين الكلام ده على صفحة الفيسبوك بتاعتنا. وإن كنت بنتهز الصرفة دي لأن أوضح عدة حقائق لابد أن يفهمها المشاهد وأن يطلع عليها الرأي العام في مصر. يعني واضح أن احنا بنتعرض تحديدا حزب النور وباقي التيار الإسلامي، يعني واضح نحن نتعرض لحملات تشويه لا منهجة ابتدت من بعد، هي كانت واضح انها قبل الانتخابات انها اشتدت نارها يعني بعد المرحلة الاولى تحديدا، السياحة للأقباط الأدب، بعد كده بهز على الساحة مسألة السفير الصهيوني والكلام ده. فأنا حوضح الأول إيه هي الحقيقة ثم بعد ذلك أفند اللي حدث معنا بالتفصيل. الحقيقة إن إحنا نرفض رفضا تاما لقاء سفير الكيان الصهيوني، وما نشر على لسان الدكتور يسري حماد تأكدت منه بنفسي، إن كنت طبعا كذبت من قبل حتى ما أعرف، لكن تأكدت منه بنفسي إن الكلام عاري تماما من الصحة الذي نقل عنه، ونشرنا التكذيب مباشرة على صفحتنا. هذه واحدة. الثانية أنا عايز أوضح،
معلش يا نادر لو سمحت، أنتوا ما طلبتوش التكذيب ليه ينزل على نفس المكان في اليوم السابع؟
لا بالعكس، كلمني المحرر الأستاذ محمد إسماعيل من اليوم السابع ونقل مني كل اللي أنا قلته، وحينشره إن شاء الله على الموقع وحينشر إن شاء الله غدا يعني.
نعم.
خلينا أوضح الرأي العام إيه موضوع السفير الإسرائيلي والكلام.
طب سريعا عشان معانا المهندس محمد سيف الدولة عايز يعقب على الموضوع. نعم.
بس ما بعد ما ذكرت إن إحنا لم ولن نجلس معه مع السفير الصهيوني الآن يعني. واضح إن الكلام الإسرائيلي ابتدأ الموضوع مبكرا بالتهديد والوعيد للتيار الإسلامي ككل وحزب النور والحياة العدالة تحديدا، التهديد والوعيد مباشر، ثم بعد ذلك انتقل إلى تهديد الشارع المصري نفسه أن ينتخب الحزبين دول، ثم لما لم تصلح هذه المحاولات الأولى والثانية انتقل لمحاولة جديدة اللي هي محاولة فرق تسد. هو عارف تماما حساسية الموقف وحساسية وضع كلمة إسرائيل في جملة مفيدة بالنسبة للشارع العربي ككل والشارع المصري على وجه الخصوص، فكونه بس ان هو يصدر تصريحا انه عايز يقعد مع التيار الاسلامي وانه يرحب بجلوس مع التيار الاسلامي، هو يعلم ان هذه يعني باللغه الدارجه العيار اللي ما يصفش يدوس، عارف ان هو بذلك هيقلل من شعبيه التيار الاسلامي، فما الذي امامنا ان نفعله الا ان احنا نكذب ذلك ونقول ان احنا فهمنا هذه اللعبه ورددنا عليه.
بس انا عايز اسمح لي يا نادر، هو الموضوع بدا من اليوم السابع مش من اسرائيل ان هم نشروا تصريحات.
لا معلش يا دكتور وسام اترك لي فرصه بعد اذنك. لا مش اليوم السابع هي اللي نشرت الكلام. انا عندي معلومات اخرى ومصادر اخرى، فخليني اكتفي بس باللي انا قلته ده. النقطه الثانيه، الاول عايز اسلم على الدكتور محمد واعطب عليه حده لهجته في الكلام عننا بالامس على قناه الناس، اعلم انه اكيد ما يقصدش ذلك، لكن التجريح في الهيئات والاشخاص والتجريح في الحزب هكذا وصل الينا يعني. شيء الآن يا دكتور هيفهم منك فهما خاطئا، هو على الدوام طبعا غير مقبول، لكنه بالأمس تحديدا هيفهم منك فهما خاطئا. يعيد حضرتك تتفاهم أن الحزب عليه مسؤولية كبيرة جدا كثاني أكبر حزب في مصر، الملايين.
أنت تقصد يفهم مني أنا أن فهما خاطئا، ولا تقصد يفهم من المهندس محمد سيف الدولة؟
انا اعرف ان ضيف حضرتك هو الضيف الكريم اللي كان موجود امبارح في قناه الناس.
هو معانا على الهاتف دكتور محمد، مهندس محمد.
نعم
معانا على الهاتف.
على الهاتف. نعم. فانا بس كنت عايز اوصل هذه الرساله. عايز اقول ان خطوات الحزب خطوات مدروسه محسوبه، قد تبدو للاخرين انها بطيئه، لكن لا، هي بيحاول ان هو لا يخطو خطوه الا بتعقل شديد جدا، وبيحصل حسابات كبيرة جدا، لأنه مش حزب صغير، لا ده الملايين عولت عليه، فلابد أن لا يخزل هذه الملايين ولا يجرها لأي مغامرة غير محسوبة أو تصريح غير محسوب.
طيب اسمح لي أحيي مهندس محمد سيف الدولة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. سمعت هذا الكلام معنا مش مهندس؟
لا خالص ما سمعتش حاجة خالص، أنا في مكان ما فيهوش تلفزيون. ما سمعتش حاجة خالص.
طيب انا بعتذر، هلخص لحد
المناظر، انا مش داخل مناظرة، بس انا ليه سؤال مهم.
نعم.
قبل ما اعلق على هذا الموضوع الخطير، المصري اليوم نشرت الساعة 7:30 النهاردة خبر بيقول انه حصل اتصال هاتفي ما بين الاخ حماد وما بين مراسل الاذاعة الاسرائيلية جاكي خوجي. هل هذا خبر صحيح ولا لا؟
طيب استاذ نادر، استاذ نادر طيب باشمهندس محمد انقطع الاتصال مع الاستاذ نادر. هو الان قبل قليل كان ينفي نفيا قاطعا انه حصل هذا الحوار او ان هناك اي نية تحدث لحوار مع السفير الاسرائيلي. فهل انت
اليوم نشرت الساعة 7:30 انه الاخ حماد اجرى اتصال قبل تلقي اتصال من الاذاعة الاسرائيلية من مراسل الاذاعة الاسرائيلية المدى وجاكي خوجي وقال له انه ما دامت مصر وقعت هذه الاتفاقية فانه ملزمة بها ولكن علق بعد ذلك. وبالتالي اسمح لي انه انا اقول اذا كان هذا الخبر صحيح الدكتور وسام
نعم
ايها الاخ الكريم فانا مش هدخل في مناظرة مع اي حد من حزب النور.
لا لا هو نفى ذلك يا باشمهندس.
خليني اكمل يا دكتور وسام.
اتفضل حضرتك.
النقطة لو كان هذا الخبر صحيح لان احنا بقالنا يومين قاعدين نحاول نحذر الاخوة في حزب النور انه هذا الموقف موقف خطأ ويجب ان يراجع. وكنا كلنا بنحاول لان احنا نحذرهم لان احنا نعرف ان هم نواياهم طيبة وان هم اخوة كرام. وانه هناك ان هم ممكن يكونوا يعني بيبشروا بمستقبل باضافة للمستقبل السياسي المصري. فكنا بنحاول نحذرهم على امتداد اليومين. وفي اتصال مشابه لهذا الكلام مع ممثلين من ليهم امس احد القنوات كان موجود الاخ نادر قال انه احنا ما عملناش اتصالات لكن ما عندناش مانع ان هنعمل اتصالات بيه واذا راينا ان ذلك في مصلحه مصر وعلى ان يكون تحت اشراف وزاره الخارجيه. انا سالته قلت له هل من ثوابتكم الوطنيه انكم لا تديروا مثل هذا الحوار؟ قال لا ليس من ثوابتنا الوطنيه الا ندخل في مثل هذا الحوار. وبالتالي اسمح لي اعلق بقى علشان جمهورك الكريم اللي هو اهم مني واهم من القنوات الفضائية واهم من كل الاحزاب السياسية. اذا صح ان هناك اتصال تم بالفعل ما بين حزب النور فهو هيبقى بيمثل عملية انتحار سياسي وهتبقى اسرع عملية انتحار تمت لاي حزب في تاريخ العمل السياسي المصري وهتبقى اسهل عملية اغتيال قامت بها اسرائيل. العدو الصهيوني يختال القادة السياسيين وبالذات القادة الإسلاميين قادة المقاومة الفلسطينية القادة المقاومة الإسلامية. إذا صح أن تم اتصال ما بين المتحدث الرسمي الأخ حماد عن حزب النور وما بين هذا المذيع من الإذاعة الإسرائيلية يعني تم تطبيع بالمخالفة للثوابت الوطنية المصرية المتفق عليها فهيكون هذا الأخ المذيع الإسرائيلي نجح للأسف في اغتيال سياسي ومعنوي ل 125,000 عضو في حزب النور إذا كان هذا الرقم صحيح. الإخوة في حزب النور مقبلين لأول مرة على تجربة سياسية ونصحناهم أنهم لابد أن يدرسوا ويتدارسوا ويذاكروا ويتباحثوا ويرجعوا إلى مرجعياتهم الإسلامية ومرجعاتهم السياسية لدراسة ملف الصراع ضد العدو الصهيوني. هناك موقف عربي إسلامي موحد منذ عام 1948 على رفض الاعتراف بدولة إسرائيل وعلى أن هذه الأرض الطيبة هي أرض عربية إسلامية وأن هذه الأرض وقف إسلامي لا يجوز التفريط فيه لأحد. وهناك منذ عام 1979 تاريخ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية إجماع وطني ما بين الأخيار والأشرار في مصر كل مصر بإسلاميها وقوميها وليبراليها كل مصر بدون استثناء فيما عدا الدولة فيما عدا نظام مبارك ونظام السادات اتفقت على أنه لا تعامل مع إسرائيل لا تطبيع مع إسرائيل وهناك مقاطعة كاملة لإسرائيل لدرجة أنه أحد فلاسفة نظام مبارك الدكتور عبد المنعم سعيد رفض أن يحضر لقاء مع السفير الإسرائيلي في جريدة الأهرام الذي دعت له دكتورة هالة مصطفى وكانت فضيحة بجلاجل في ذلك الوقت.
أيوة
هناك في مصر فقط شخص واحد اسمه الدكتور علي سالم هذا الرجل الكاتب هو الوحيد الذي زار إسرائيل وعمل كتاب اسمه رحلتي إلى إسرائيل ومنذ ذلك الوقت وأضمح يعني في القائمة السوداء لا يجد أحدا معه فيه لأنه لا يوجد أحد في مصر يقبل التعامل مع الإسرائيليين، نقابة الصحفيين والمهندسين والأطباء والمحامين والنقابات العمالية أخذت قرار أنه لا يجوز لأي مواطن مصري أن يتعاطى أو يتعامل مع أي مواطن إسرائيلي له جنسية إسرائيلية على وجه الإطلاق، وقال إذا فعل ذلك يفصل من النقابة فورا. ونقابة مكرم محمد أحمد شخصيا أخذت قرارات بهذا المعنى في ظل نظام مبارك. وبالتالي فكرة العلاقات والاتصال بصحفي إسرائيلي والإعلان على أن احنا نقبل الحوار مع إسرائيل في حضور وزارة الخارجية والداخلية ولاي وزارة، هذا موقف شديد الخطأ، هو انتحار سياسي، وانتحار سياسي من إخوة أفاضل لا يريدون ذلك ونواياهم طيبة، وهم ممكن في عقيدتهم يكونوا أشد أعداء لإسرائيل من الآخرين، فلماذا هذا الانتحار؟ أنا أرجو أن يعيدوا الموقف، وأرجو أن هم يعيدوا الموقف فورا، وأن يدعوا إلى اجتماع عاجل الآن، يدعوا إلى اجتماع عاجل بعد هذه الحلقة فورا، وأنه لا يهتموا كثيرا الآن بالفضائيات والرد هنا وهناك، لا تتقضي أن يخرج الأخ بكار أو أي أخ آخر ليرد ويفند. نحن لسنا بصدد ملاحظات عن الانتخابات أو ملاحظات عن الموقف من المرأة، إن الانتخابات المصرية وحزب النور وكل الأحزاب المصرية والثورة المصرية كلها أقل أهمية ألف مرة من الاعتراف والتعامل مع إسرائيل، لأنه التعامل مع إسرائيل هو موقف أخطر بكثير جدا من كافة الثورات التي يمكن أن تقوم، خاصة إذا صدر هذا الاعتراف عن تيار إسلامي. إن الجماهير في مصر وفي الأمة العربية والأمة الإسلامية بايعت التيار الإسلامي لأنه خط الدفاع الأخير عن الأمة. من يريد من الإخوة الكرام أن يبحث عن أصل شرعي لرفض التعامل مع إسرائيل فليتخذ من موقف المقاومة الإسلامية في فلسطين كمرجع شرعي. هؤلاء تحت القصف سقط منهم آلاف الشهداء لكي يعترفوا بإسرائيل ويجلسوا مع إسرائيل، لم يفعلوا، حوصرت مدنهم وقراهم ومات أهليهم أمام أعينهم في المستشفيات لكي يعترفوا بإسرائيل ويجلسوا مع الإذاعة الإسرائيلية أو الصحف الإسرائيلية، ومع ذلك يرفضون، هم في خط النار على الثغور مرابطون يرفضون الاعتراف بإسرائيل والتعامل معها. فنأتي نحن هنا من أجل تطمينات لأمريكا وتمييز للمشاركة في حكومة قادمة أو غير قادمة، ونأخذ هذا الموقف. أرجو يا دكتور وسام بما لهذه القناة من مصداقية، ربما تكون المصداقية الأولى في القنوات الفضائية والمطروحة لرأي العام المصري الآن، أن تقوم بهذا الدور، وأرجو أن يستشهدوا ويرجعوا إلى مشايخ وعلماء أفاضل يظهرون على قناتك الكريمة، منهم الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي. خليهم يسألوا الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي وريت الشيوخ إذا كانوا يريدون عن مرجعية شرعية، ولكن المرجعية العقائدية والمرجعية الوطنية هي أننا لا نعترف بإسرائيل ولا نجلس معها. وأرجو ألا يعني يتجرأ أي أحد وأن يقارن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لسببين. أولا لأن حزب النور ليس هو النبي، استغفر الله العظيم، ولا يمكن مقارنتهم به. النقطة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنازل ويعترف بدين الكفار في صلح الحديبية. إسرائيل عندما نتعامل معها ونتصل بإذاعتها وتلفزيونها فإننا نعترف بها كدولة، والاعتراف بها يعني التخلي عن فلسطين، يعني في المقابل وبالمقارنة وبالقياس التخلي عن الدين الإسلامي، ولن يكن هذا أبدا شرطا مقبولا ورفضا موجودا ومنصوصا عليه في صلح الحديبية. فلا لا تستشهدوا بهذا المثل، وأرجو أن تعودوا إلى فتوى الأزهر الصادرة في الخمسينات من علماء أفاضل يمثلوا المذاهب الأربعة التي قالوا فيها أن هذا الصلح محرم وأن الاتصال بإسرائيل والاعتراف بها هو موقف إسلامي محرم. أرجو أن تقوموا بهذا الدور، وألا تقبل أن يكون هناك منظرات بالنفي والإثبات والإيجاب حول هذا الموقف. هذا الموقف عقائدي وحد الثوابت الوطنية، وليست لا يجب أن يكون مجال مناظرات تلفزيونية هنا وهناك.
نعم محمد، يمكن هو نادر نفى هذا الكلام. وعايز اسالك سؤال، معلش، ليس حزب النور وحده هو الذي تكلم في مثل هذه المساله. انت عارف طبعا جون كيري زار حزب الحريه والعداله، واعتقد ان اسرائيل وامريكا عندك وجهان لعمله واحده.
دكتور وسام، انا فاهم سؤالك، بس انا ارجو انك انت يعني اذا كان لديك قدر من الاخوه والحماس والصداقه لحزب النور، فارجو ان تعلم ان الموضوع اخطر بكثير من الاحزاب جميعا بما فيها الحريه والعداله والاخوان وحزب النور. يعني ولعنا لديننا ولعقيدتنا ولبلدنا ولوطننا ولفلسطين يجب ان ياتي يعني اضعاف 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 الانحياز او الدفاع او تبرير لهذا الحزب او الاخر، وانا اعلم انك لا تبرر. هذه نقطة اولى. النقطة الثانية، انت تعلم انه في الحلقة الكريمة في قناتكم الكريمة اللي انا عملتها في الخميس الماضي باسم حكايتها مع الخواجات، كان موضوع الحلقة الرئيسي نقد موقف زيارة جون كيري الى حزب الحرية والعدالة، كويس؟
نعم.
وبالتالي هذا الموقف انا صرت وقلت فيه لمدة ساعتين، وفي هناك اتفاق ان هذا الموقف ليس صحيحا. نمرة ثلاثة والأهم يا دكتور وسام، الجديد في الموضوع هو أنه حتى الإخوان المسلمين رفضوا الاتصال بإسرائيل ونفوا عندما قيل لهم أن الإسرائيليين يقولون أنهم يريدون أن يتصلوا بهم، أبدا بتاتا، لأنهم يدركون حساسية دي الموقف وأنها ثابت وطني رئيسي. الإخوان أو حزب الحرية والعدالة قبل أن يدخل في حوار مع الأمريكان، وهذا الحوار يجرحنا وطنيا، لكنه لم يقبل أبدا في حوار مع إسرائيل، لأنه لا يجرؤ أحد في الأمة من أقصاها إلى أقصاها أن يدخل في حوار مع إسرائيل. هذه سابقة، هذه سابقة. حضرتك خلي الشباب الكريم المتميز اللي أنا عارف أنه موجود معاك في القناة يدخل فورا على موقع إسلام أونلاين ويلاقي الخبر منشور الساعة 7:30 على لسان الأخ يوسف حماد أنه اتصل بالصحفي الفلاني وقال له كذا وكذا وكذا، وبالتالي هدف هذه المكالمة، أرجو أن تعلم أن هدف هذه المكالمة ليس هو تبكيك إخواننا في حزب النور أو في أي حتى، هدفه أن نعتذر فورا وأن ننسحب والاعتراف بالخطأ فضيلة يعني، فأرجو بالحق فضيلة، فأرجو من الإخوة الكرام أن هم سريعا يتدارسوا هذا الموقف، وأن يعلموا أنه لا توجد صياغات إعلامية منمقة يمكن أن تقبل هذا الخطأ الجسيم الذي لم نشهد له سابقة منذ عام 1979 في مصر على وجه الإطلاق، إلا لرجال مبارك وإلا للكاتب علي سادة.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد سيف الدول على هذا، يعني هذه مداخلة المفعمة بالمشاعر القوية، ومش عارف الأستاذ نادر بكر خط قطع وهاتفه مغلق، فلو عاد الاتصال بي يا جماعة للتعقيب أو للدكتور يسري حماد أرجو أن تفعلوا ذلك. وعندي خبر الحقيقة حزين جدا، الداعية الكبير الشيخ عبد الرحمن الصميت توفي إلى رحمة الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، فهو رجل بأمة كتب الله عز وجل به يعني نصرة لهذا الدين، فتح الله به قلوبا غلفة وعيونا عمية في أفريقيا وسطها وجنوبها، كان يترك وهو الكويتي يعني نقول الثري المرفه طبعا، كان يترك كل هذا ويعيش وسط الفقراء من الأفارقة يدعو إلى دين الله، كم دخل على يديه من مئات أو آلاف الأفارقة إلى دين الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله يعني الفردوس الأعلى. والحقيقة أنا صدمت بوجود هذا الخبر أمامي الآن، عمره توفي عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وكان قد أصيب بثلاث جلطات في الرأس والقلب إضافة إلى إصابته طبعا بمرض السكر، كما أصيب بجلطة في القلب عندما كان في الصومال مؤخرا وأجريت له عملية في الرياض وكسرت فخذه وأضلاع والجمجمة أثناء قيامه بأعمال إغاثة ومساعدة للمحتاجين أيضا في العراق، فضلا عن الآلام التي كان يعاني منها في قدمه وظهره. ومع ذلك لم تسني هذه المعوقات عن السفر والترحال لإكمال مشروعه في الدعوة للإسلام ومشاريع التنمية في أماكن كانت تختفي خلف الأدغال وسط المرض والفقر في أفريقيا. وكان قد ولد في 15 من أكتوبر عام 1947، نشأ وتعلم في مدارسها حتى المرحلة الثانوية، ثم ابتعث في يوليو عام 1972 إلى جامعة بغداد للحصول على بكالوريوس الطب والجراحة، غادر بعدها إلى جامعة ليفربول في بريطانيا وحصل على دبلوم أمراض المناطق الحارة، ثم سافر إلى كندا تخصص في مجال الجهاز الهضمي والأمراض الباطنية، تخصص بعد ذلك في أمراض الجهاز الهضمي كطبيب ممارس إلى سنة 78، ثم عمل بعد ذلك طبيبا في كبرى المستشفيات البريطانية وعاد إلى الكويت، ثم بعد ذلك أسس مؤسسة جمعية العون أو العون، يعني جمعية العون المباشر، لجنة مسلمي أفريقيا. وإلى الآن تستطيع أخي الكريم إذا أردت دعم إخواننا في الصومال أن تدخل على جمعية العون المباشر لجنة مسلمي أفريقيا سابقا، وكان يرأس إدارة هذا المجلس. أسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر له ويفسح له في قبره. هناك بلاغ يتهم المجلس العسكري والداخلية باختطاف الثوار وتعذيبهم، وبلاغ للنائب العام يتهم اللواء الرويني وبدين ووزير الداخلية بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين. ومعنا على الهاتف دكتور أيمن نور. السلام عليكم دكتور أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. في تصريحات لحضرتك في الأهرام أنك بتقول أنا أتوجه للنائب العام للتحقيق كطرف ثالث أو أن يحاكم المجلس العسكري بتهمة الهزل، يعني ما دقة هذا الكلام؟
أول بس الكلام عايز توضيح، وأنا الحقيقة يعني تقريبا منذ 3 أيام كل يوم أتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد المجلس العسكري. في يوم السبت تقدمت ببلاغ بشأن وقائع الانتهاكات التي تمت واغتيال الشهداء الذين سقطوا والضحايا. في يوم الأحد تقدمت ببلاغ يخص نجلي نور الذي تعرض لتعذيب داخل مجلس الشورى وأصيب بإصابات بالغة. اليوم تقدمت ببلاغ جديد له علاقة بما نشر صباح اليوم في بعض الصحف نقلا عن مصدر عسكري. ادعى هذا المصدر العسكري أنه هناك علاقة بيني وبين أحداث مجلس الوزراء، وأنني الذي قمت بالتحريض والذي قمت بكافة الأعمال الخاصة بالتمويل وغيرها لحرق المجمع العلمي والتهديد بحرق مجلس الشعب. والحقيقة أنا مندهش جدا لأن هذا التلصيق الساذج يبدأ من نقطة صفر.
طيب يعني دليلهم في ايه كده يا دكتور ايمن؟
ولا اي حاجه ولا اي دليل. المجلس العسكري بيقول المفروض احنا نصدقه، وانا الحقيقه طبعا قلت لا الكلام ده غير صحيح. قدم للنائب العام قلت لا تلقي القبض عليا باعتباري متهم بهذه الاتهامات الخطيره، او تقبض عليهم بتهمه البلاغ الكاذب، لان مش من حق اي حد ان هو يطلع يكذب وبعدين نبتدي احنا ندفع هذا الثمن. وهذا الكلام في منتهى الخطوره لانه بيحرض الناس ضدنا، ولانه بيؤذينا نفسيا وماديا ومعنويا وبيختلق امور من صفر. يعني عايز اقول لك على حاجه بصراحه شديد، لو قالوا ان انا حررت على ثوره 25 يناير بناء على السدي اللي احنا وزعناه او اطلقناه على اليوتيوب بتاع ارحل، انا موافق. وحتى لو اعدلت في هذا، لو قالوا ان انا شاركت في عده فعاليات ضد الثوره انا موافق، لكن تحديدا في موضوع مجلس الوزراء انا لم اشارك ولا علاقة لي على الإطلاق بالموضوع منذ بدايته. كيف لي أن أتصور أن مجلس محترم يستمد معلوماته المفروض من جهات تحريات ومن جهات معلومات محترمة يعمل هذا التلصيق الساذج اللي هو يبدأ من نقطة صفر؟ فأنا الحقيقة أنا خايف على مصر. أنا مش مهم، أنا ياما اتلفقت وأنا مش عارف هو مش لاقيين غيري في مصر. يعني عندهم 85 مليون، هو خلاص يعني ما بقاش فيه غيري. كل ما يحبوا يرفعوا قضيه بنفس هذه الطريقه الساذجه مش معقوله كده. لكن انا مش مهم، المهم طيب. بقى مصر اذا كانوا بيديروا مصر بالطريقه دي، فانا هقول لك الحقيقه مصر في خطر شديد. اذا كانت الامور طيب. بتتعامل بهذه الركاكه وبهذا الـ يعني مش عايز اقول الفجاجه في التلفيق، فانا بقول لك مصر في خطر.
طب حضرتك شايف المشهد الان في مجلس الوزراء، هل هؤلاء نقدر نقول عليهم ثوار حقيقيين، ثوار مختلطين بناس اخرين؟ يعني المشهد انت شايفه ازاي دلوقتي في ظل يعني؟
خلينا نتكلم بصراحه.
ايوه
المشهد غير مبهج والصور موجودين، لكن في مساحات من الدس واسعه جدا، سواء كانت من اجهزه استخباراتيه حربيه او غير حربيه، بيدس ناس داخل الميدان، سواء كان من اطفال شوارع ودول ضحايا، اما بيلاقوا حدث او تجمع بيتجمعوا فيه وهذا امر طبيعي. لكن المشهد غير مبهج. مش لان هم دول يعني شيء سيء، لكن لان الصوره العامه التي يراد ان تنقل هي شيطان الثوره في عيون الناس، دي اهم ثوره في عيون الناس، وان هذا المشهد بيساعد في هذه الصوره.
تمام. طيب اخر سؤال لحضرتك، في تصريح يقول ان وزير الداخليه قال لضباط اللي واقفين في شارع الشيخ ريحان لازم نستحمل علشان مصر.
والله شوف هي روح طيبه، ويعني يعني مش عايز اقول لك كام بريد في مصر ارتكبت من جرائم. فانا اتمنى ان هو يكون فعلا الكلام ده صادق، واتمنى ان هو يكون فعلا يعني يقصد ان احنا نتحمل من اجل تحقيق مصلحه مصر، لان فعلا احنا محتاجين نتحمل كلنا شويه ونقدر الامور تمر ونتجاوز هذه الازمه. وانا يعني مش عايز اقول انا لا اعرف وزير الداخليه ولم يصدق لي التعامل معاه، لكن انا بتمنى لاي شخص مسؤول ان يكون صادق فيما يقول ويوفق فيما يتجه اليه، اذا كان هذا الكلام يحقق ما نتمناه من استقرار وعوده الامن وصدق. المهم عايزين صدق يا سيدي الفاضل، المشكله هي صدق النوايا، المشكله هي صدق القول، المشكله هي صدق الفعل. يا رب يكون أقوى أفعالهم مثل أقوالهم.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن نور على هذه المشاركة. من الأخبار اللي بتدل برضو على الصدق يعني أن القضاء العسكري أعلن أن هناك عسكريين يحاكمون في قضيتي مسبيرو وكشف العذرية، وده شيء يعتبر خطوة جيدة لكن طال انتظارها. منظمة أمريكية بتدعو للضغط على المجلس العسكري اقتصاديا لدعم حقوق الإنسان. الطب الشرعي بيؤكد ان 9 من ضحايا احداث مجلس الوزراء اللي وصلوا 13 الى الان مقتولون باعيره ناريه، وان الله وانا اليه راجعون. طيب نخرج بقى من الموضوع ده الى موضوع تاني، ان المجلس الاستشاري بيستأنف اجتماعه مع المجلس العسكري غدا لمناقشه احداث الوزراء، على عكس ما كنا تصورنا ان المجلس الاستشاري كان يعني فيما بدا لنا انه خلاص تقريبا استقال كله، لكن المجلس الاستشاري برئاسه وزير الاعلام الاسبق منصور حسن ذكر استئناف عقد جلسات اعمالي واجتماعاتي غدا الاربعاء، وذلك خلال اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه برئاسه المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحه. المشير طنطاوي يبحث مع زويل عددا من القضايا الداخليه، وذلك كان بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع اليوم. والدكتور محمد سليم العوبي يطالب المتظاهرين بوقف أعمال التخريب ضد المنشآت، والحقيقة أتمنى أن يكون الخبر غير دقيق لأن المتظاهرين أصحاب ثورة 25 يناير لا يمكن يصدر منهم تخريب ضد هذه المنشآت، إنما هذا التخريب يأتي من عناصر لا شك أنها مأجورة لتخريب البلد ولتدمير البلد وليس لإصلاحها. دكتور عمرو موسى وزير الخارجية والمرشح الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يقول البلد في حالة انفلات عام وعلى الجميع القبول بنتائج الانتخابات. كلام جميل جدا، وهو يؤيد أيضا التعجيل لانتخابات الرئاسة. في أمر آخر، جهاز الكسب غير المشروع بيحيل الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء الأسبق إلى الجنايات لتحقيقه ثروة بلغت 64 مليون جنيه، وبيطالب المستشار عاصم الجهري المحكمة بتغريم نظيف مبلغ 128 مليون جنيه. الأرقام كده مش عارف فيها حاجة مش مظبوط. طيب احنا نتأكد بقى، لأن بعض الشباب اتصلوا قالوا إن وفاة الشيخ عبد الرحمن الصميت غير صحيحة. طيب هو احنا طبعا الخبر زي ما حضراتكم شفتوه نشره جريده الوفد، ف يعني اذا كان فعلا في تكذيب يا ريت الشباب يجيبوه لنا من على صفحه الشيخ اذا كان في تكذيب للخبر، ونامل ان يكون الخبر كاذبا. السفاره المصريه بالنمسا تواصل استقبال المظاريف الانتخابيه لليوم الثاني. الصحه لا توجد وفيات جديده بالتحرير، مع ان زي ما قلت لحضراتكم لسه هم نفسهم مطلعين خبر ان بقوا 13. سيارات الإسعاف عادت للميدان. الجهاز البنك المركزي بيعلن ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات المصري إلى 14.4 مليار جنيه. معانا على الهاتف الخبير الاقتصادي دكتور صلاح جودة للتعليق على هذا الخبر. دكتور صلاح السلام عليكم. أهلا ومرحبا بحضرتك.
بحضرتك الدكتور.
هو أنا إمتى أتصل بحضرتك؟ في خبر ما يكونش فيه خسارة. أنا عايز
والله ما هي الأحداث اليومين دولت يا فندم، يعني نقول زي أحداث الحرب. الأخبار زي أخبار الحرب، متوالية وسيئة. يعني متوالية وسيئة للأسف الشديد يعني.
نعم. طيب تعليقك يا دكتور صلاح على هذه الأرقام المخيفة يعني؟
بص يا فندم، احنا اليومين نقول من اعتبارا من يوم الثلاث اللي فات ده لحد النهاردة، مصر في حالة خسارة مستمرة كل يوم بسبب الأحداث الجارية عند مجلس الشعب ومجلس الوزراء. النهاردة بس يا فندم البورصة خسرانة 6.2 من القيمة السوقية ليها. اثنين، البنوك اللي موجودة في منطقة وسط البلد كلها أعلنت إن هي قامت بالإغلاق اعتبارا من يوم الأربع الماضي. كل إن البنوك بتقفل يا فندم ده نوع له تأثير سلبي على كافة الاستثمارات اللي موجودة. ده بيدي للمستثمرين اللي بره، وخاصة إن معظم هذه البنوك فروع لبنوك أجنبية أو فروع لشركات أجنبية عالمية. ده بيديهم نوع من أنواع التخوف اللي موجود داخل مصر. لما يبقى وسط البلد اللي موجودة أو المنطقة اللي هم يسموها الدول ديت مفيش أي نوع من السيطرة عليها، ده يدي إحساس بالقلق للمستثمرين الخارجيين اللي موجودين. إحنا النهاردة البنك المركزي، مش راضي أقول لحضرتك، واحد سعر الدولار النهاردة زاد، وصل كان من 6 جنيه إلا 3 قروش، النهاردة بقى النهاردة 6 جنيه و6 فاخ. دوت نتاج خروج معظم المستثمرين في البورصة وبيحول أمواله إلى دولار علشان يخرج بيها، هو مش هيخرج هنا بالجنيه المصري بتاعنا. ده معناها زيادة فاتورة تكاليف الاستيراد المصرية بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار. يعني ارتفاع سعر الدولار للأربع قروش ده همت النهاردة، ده يكلف الفاتورة المصرية من الاستيراد 1.5 مليار دولار زيادة. ده يجي على نتاج حساب الشعب وعلى جزء من الاحتياط النقدي اللي متوافر لدى البنك المركزي، واللي انخفض من 36 مليار النهاردة بقى 20 مليار.
طيب يعني انت شايف الدنيا ماشية ازاي دكتور صلاح؟ يعني هل الواحد يحبط يعني خلاص؟
لو سمحت والنبي يا دكتور
بقول لحضرتك يعني الواحد يحبط بقى خلاص؟
لا مش يحبط، هو المفروض ان احنا العقلاء بتوع الامة اللي مفروض عليهم السياسيين وعقلاء الامة يعملوا نوع من انواع الهدنة اللي موجودة، انما طريقة التصعيد اللي موجودة وان مفيش، احنا لحد النهاردة يا فندم تونس احنا كنا بعديها في 15 يوم، النهاردة تونس عندها رئيس دولة وعندها برلمان ومشى بوضع الدستور بتاعها، احنا النهاردة ما عندناش حاجة من دي، ما عندناش حاجة. وبعدين ما ينفعش يبقى فيه نوع، يعني لازم اي حد يجي، يعني يا فندم هو الاشكالية ان احنا بنفرق، ما بنفرقش بين الرأي وبين القرار. جميع الناس سواء اللي في التحرير اللي هم الاصليين او انا بقول لحضرتك الاصليين او الغير اصليين اللي في التحرير، هم بيروا ان اي قرار يطلع من عندهم اي رأي هو عبارة عن قرار. في فرق بين الرأي وبين القرار. هو رأيه ان الجنزوري وحش، انما ده مش معناه انه قرار يكون ان الجنزوري يتشال. هو رأيه ان صلاح وحش، ده مش معناه انه قرار من عنده. لازم يبقى فيه نوع من انواع التوافق من الامة وعقلاء الامة، واللي بيتكلم الشباب الصغير هو عمل اللي عليه، لازم يعرف ان في خطوة تانية لحكماء الامة تبقى موجودة نقدر نمشي بيها. انما بالشكل ده لو جدنا مين اي حد هيجي هيبقى فيه طبعا في ناس متوافق عليها وناس مش متوافق عليها. مصر مليانة يا فندم بالكوادر الكويسة جدا بس محدش يعرفها، ولو جبنا اي واحد مفيش حد عارفه الناس هيقولك وده مين ده احنا ما نعرفوش. هي دي الاشكالية اللي موجودة. النظام السابق 30 سنة اللي حكمنا فيهم او 10950 يوم كان يضرب بستار من حديد على كافة الكوادر المصرية اللي موجودة.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح جودة، ونأمل من الله عز وجل أن نسمع أخبارا أفضل من ذلك في مجالات الاقتصاد. لكن له يا مصر فاصل قصير ثم أعود بعده للحديث مع ضيوفي الكرام، فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام.